بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواجعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين مسند عدي بن عميرة الكندي رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن سعيد عن جرير بن حازم قال: حدثنا عدي بن عدي قال: أخبرني رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة عن أبيه عدي رضي الله عنه قال: خاصم رجل من كندة يقال له امرؤ القيس ابن عابس رجلا من حضر موت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أرض، فقضى على الحضرمي بالبينة فلم تكن له بينة، فقضى على امرئ القيس باليمين، فقال الحضرمي: إن أمكنته من اليمين يا رسول الله ذهبت، والله أو ورب الكعبة أرضي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان. قال رجاء: وتلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فقال امرؤ القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ قال: الجنة. قال: فاشهد أني قد تركتها له كلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث في قصة هذه الخصومة في مسند عدي بن عميرة، مسند أحمد 17716. قال السندي: عدي بن عميرة الكندي يتحول إلى عميرة، صحابي معروف يكنى أبا زرارة، له أحاديث في صحيح مسلم وغيره. جاء أن سبب إسلامه أنه سمع حبرا من اليهود يقول: إن أصحاب الفردوس قوم يعبدون ربهم على وجوههم، فلما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه فوجده هو ومن معه يسجدون على وجوههم. قيل مات بالجزيرة، وقيل بالكوفة 40. ترجمة مختصرة لعدي بن عمير الكندي الحضرمي. وهذا الحديث جاء عن ابن مسعود في صحيح مسلم برقم 138 139. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو عاصم الحنفي، واللفظ لقتيبة. قالوا: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت، هذا حديث وائل بن حجر، جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي، أزرعها ليس له فيها حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف، يعني الكندي، على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. وهذا في حالة خصومة. فانطلق ليحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلما. ليلقين الله وهو عنه معرض. القصة واحدة. فهنا من حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم وفي الصحيح المسند عن الإمام أحمد بهذا السند عن عدي بن عميرة، ومعناه أن القصة حضرها أكثر واحد من صحابي فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فنقل كل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم أبو أمامة قال من اقتطع النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان قضيب من أراك حق امرئ مسلم بيمينه، حق سواء أرض أو غير أرض. وحديث عبد الله بن مسعود قال من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. واللفظ الآخر الذي قرأناه هو عنه معرض، واللفظ الذي قبله أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا كذا وكذا، يعني حدثنا ابن مسعود بهذا الحديث. قال صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة؟ فقلت لا. قال فبيف يمينه؟ قلت إذن يحلف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم القيامة ولا يزكيهم لهم عذاب أليم. الآية رقم 77 من آل عمران. في هذا الباب أيضا ساق الإمام مسلم من طريق عبد الملك بن عمير عن علقمة بن وائل عن وائل بن حجر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتاه رجلان يختصمان في أرض، فقال أحدهما إن هذا انتزع على أرضي يا رسول الله في الجاهلية وهو امرؤ القيس بن عابس الكندي وخصمه ربيعة بن عبدان بن عبدان ربيعة بن عبدان. قال بينتك؟ قال ليس لي بينة. قال يمينه؟ قال إذن يذهب بها، يعني لأنه قال سيحلف رجل فاجر. قال ليس لك إلا ذاك. قال فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع أرضا ظالما لقي الله عليه غضبان. قال إسحاق في رواية ربيعة بن عيدان. قوله امرؤ القيس بن عابس وربيعة، أما عابس فبالموحدة والسين، وأما عبدان أو فقد ذكر مسلم أن زهير وإسحاق اختلف في ضبطه، وذكر القاضي الأقوال فيه واختلاف الرواة، فقال هو بفتح العين وبياء مثناه من تحت عيدان، هذا صوابه. وكذا هو في رواية إسحاق، وأما رواية زهير عبدان. قال القاضي وقع عند ابن الحذاء عكس، قال يعني نقل ضبطه. وأما أحكام الباب فقوله من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه إلى آخره فيه لطيفة، وهي أن قوله حق امرئ يدخل فيه من حلف على غير مال كجلد الميتة والسرجين وغير ذلك من النجاسات التي ينتفع بها، وكذا سائر الحقوق التي ليست بمال كحد القذف ونصيب الزوجة في القسم وغير ذلك. من حلف حق يطلق عليه حق ولو لم يكن مالا. هذا تنبيه على كلمة حق، أن الحق أعم من المال، الحقوق أعم من الأموال. حقوق دماء وحقوق كذلك أعراض وحقوق. وأما قوله فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ففيه الجوابان متقدمان تكرران في نظائره. أحدهما أنه محمول على المستحل لذلك، إذا مات على ذلك فإنه يكفر ويخلد في النار. الثاني معناه قد استحق النار ويجوز العفو عنه، وقد حرم عليه دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين. وأما تقييده بالمسلم فليس يدل على عدم تحريم حق الذمي، بل معناه أن هذا الوعيد الشديد هو أنه يلقى الله تعالى عليه غضبان لمن اقتطع حق المسلم. أما الذمي فاقتطاع حقه حرام، لكن ليس يلزم أن يكون فيه هذه العقوبة العظيمة. هذا كله على مذهب من يقول بالمفهوم، وأما من لا يقول به فالاحتياء فلا يحتاج إلى تأويل. ثم إن هذه العقوبة لمن اقتطع حق المسلم ومات قبل التوبة، أما من تاب فندم على فعله ورد الحق إلى صاحبه أو تحلل منه وعزم أن لا يعود فقد سقط عنه الإثم والله أعلم. وفي الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير أن حكم الحاكم لا يبيح للإنسان ما لم يكن له، خلافا لأبي حنيفة. وفيه بيان غلظ تحريم حقوق المسلمين، وأنه لا فرق بين قليل الحق وكثيره لقوله صلى الله عليه وسلم وإن قضيبا من أراك. وأما قوله من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع، فالتقييد بكونه فاجرا لا بد منه، ومعناه هو آثم، ولا يكون آثما إلا إذا كان متعمدا عالما بأنه غير محق. وأما قوله لقي الله عليها غضبان، وفي لفظ معرض، فقال العلماء الإعراض والغضب والسخط من الله تعالى هو إرادته إبعاد ذلك، على الظاهر ما عليك من تأويلات النووي رحمه الله. غضبان، معرض، ساخط، كلها ما يحتاج إلى تأويلها بظاهرها. وأما حديث الحضرمي والكندي ففيه أنواع من العلوم، وفيه أن صاحب اليد أولى من أجنبي يدعي عليه اليد، أي أنه يزرع هذا الأرض أو يسكن في هذا البيت سنين وهو ملكه، ما أحد يعلم إلا أنه ملكه، أو يزرع هذا الأرض منذ سنين لا أحد يعلم إلا أنها ملكه، فيأتي مدعي يدعي أنها له، فإما أن يثبت ذلك بدليل، وإن لم يكن له دليل فيبقى ذلك على ما هو عليه، على ما عليه يده، قابض عليه يده، ويحلف يمين أنه ما له حق، دعا لي بغير حق. وفيه أن المدعى عليه يلزمه اليمين إذا لم يقر، إذا أنكر. فيه أن البينة تقدم على اليد، يعني لو جاء واحد يقول هذا كتابي وأنت هذا الكتاب معك منذ سنين تقرأ فيه، هذا معناه يدك على هذا الكتاب في تحت يدك وتحت ملكك في النظر. لكن يأتي ببينة يقول هذا شاهد وهذا شاهد أن هذا الكتاب حقي، كتابي بعينه، فالبينة مقدمة على ما قبضته اليد أو ما تحت اليد، على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين. هذا أصل من أصول الشريعة. هل هذا على إطلاقه أم أن الشهرة تغني مثلا إذا اشتهر هذا عن أبا عن جد أن هذا الأرض تحت فلان وملك فلان، عن جده ثم عن أبيه ثم عنه؟ والله الذي يظهر أن الشهرة لا تكفي ما دامت البينة عادلة، إذا ثبتت البينة العادلة عملا بالدليل، وإلا فالأصل أن اليد مالكة، ما قابضة قابضة. وفيه أن البينة تقدم على اليد ويقضى لصاحبها بغير يمين. وفيه أن لأن يمين الفاجر المدعى عليه تقبل كيمين العدل، يعني الفاجر حسب دعوى صاحبه ما دام مسلما ويدعي، فدعواه مقبولة وعليه البينة وتسقط عنه المطالبة بها. وفيه أن أحد الخصمين إذا قال صاحبي إنه ظالم فاجر نحو ذا ونحوه في حال الخصومات يحتمل ذلك منه، والأولى عدم هذا، الأولى عدم هذا قلنا، وإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه، لكن الأولى عدم هذا، لأن هذا من أسباب من أسباب أن ينتصر عليك خصمك. أولا تخشى أنك ظلمته والظلم من أسباب الهزيمة، ثانيا أن هذا انفعال والانفعال من أسباب التلعثم وعدم الإفصاح وأسباب أيضا عدم الانتصار، ثالثا أن القاضي يأخذ منك نظرة أنك إنسان غير متورع، تطلق لسانك على خصمك بكلام يعني ما هو في موطنه في ذلك الحق. قل حقي وطالب بما طالب بما هو لك، لك أن تقول ظلمني، هذا ظالم ظلمني، أما أقوال تلقيها عليه وسب وشتم في مجلس القضاء هذا يرد الاعتداء عليك فخطأ. لا تذهب مظلوما فترجع أنت مهزوما في مجلس القضاء، لا تذهب مظلوما فترجع في مجلس القضاء مهزوما بسبب لسانك واستطالتك وانفعالك وغير ذلك. وفيه أن الوارث إذا ادعى شيئا لمورثه وعلم الحاكم أن مورثه مات ولا وارث له سوى هذا المدعي جاز له الحكم به ولم يكلفه حال الدعوى بين عن ذلك. وموضع الدلالة أنه قال غلبني على عرض لي كانت لأبي، فقد أقر بأنها كانت لأبيه، فلولا علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ورثها وحده لطالبه ببينة على كونه وارثا ثم بينة أخرى على كونه محقا في دعواه على خصمه. فإن قال قائل قوله شاهداك معناه شاهداك على ما تستحق به انتزاعها، وإنما يكون ذلك بأن يشهد بكونه وارثا وحده وأنه وارث الدار، الجواب أن هذا خلاف الظاهر. وحتى لو كان له مشارك معناه أنه مطالب بحق، له فيه حق له ولوراثه ولمشاركه، ويجوز أن يكون مرادا. حديثنا الذي عندنا شرحه النووي في قصة الكندي والحضرمي، أصل القصة كما سمعت في صحيح مسلم وفي هذا الحديث أن اليمين الغموس كبيرة من كبائر الذنوب، بل هي من أكبر الكبائر للوعيد الشديد عليها. وفي هذا الحديث زيادة على ما في صحيح حديث عدي بن عميرة أن الحضرمي لما رأى أن الكندي سيذهب بها وسيحلف عليها قال ما لي إذا تركتها، هل لي شيء عند، يدل أنه كان هو الوارث الحصري يعني ما في وارث غيره، لو كان غيره لقال لطالب سائر الوارثين أن يسامحوا كما سامح. ما لي إذا تركتها، ما لي من، ماذا لمن تركها يا رسول الله، أي تركتها له، هو يقول إنه ماله. وفي الحكم الشرعي بالظاهر أصل من أصول الشريعة الحكم بالظاهر على المدعي البين والمنكر اليمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بالظاهر، تختصمون لدي فأقضي بنحو ما أسمع، من قضيت له بحق أخي إنما أقطع له قطعة من النار، وهذا الآن يقضي بما يسمع، وعلى إلى هذا التاريخ والقاضي يقضي بنحو ما يسمع. أي إن كانت لك، إن كانت الأرض أرضك وتنازلت بها لخصمك لله سبحانه وتعالى بغير أن يحلف، فأنت تركت شيئا من الملك لله سبحانه لك بذلك الجنة، صارت تبرعا منه، تنازلا منه، تسليما لأخيه ذلك الخصم ربما من اليمين الغموس مما يورطه في جريمة من جرائم الآثام، ابتغاء ذلك عند الله له بذلك الجنة. فيه سماحة، فضلة سماحة النفس. وأشد من هذا وأعظم من هذا تنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنه عن الخلافة، وحمده بعد ذلك سائر أهل العلم، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى عليه بذلك، سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فبسبب ذلك التنازل حقن الدماء مئات بل ألوف من الناس من الشام والعراق من المسلمين، وربما لو ترك ذلك لو اشتبكوا لصارت آثارها من ذلك التاريخ إلى يومنا هذا، يعني آثار تلك الوقعة. وقوله هي له كلها ليس معنى اعتراف أنها ملك له، فهو يخاصمه على يقين أنها لي، أنها أن أخذتها أو يراث من أبي، وإنما هو واضع عليها وزارع لها، لكن الملك ملكي، فهو على يقين أنه أنها أرضه وليس له بينة. في حد نظر دلالة، قال إن تركتها له فلك الجنة إن كانت لك وتنازلت عنها، فقال قد تركتها له كلها، أي أعطيته إياها، ترك تنازلت عنها له. وفيه كذلك أن اتقاء تطويل الخصومات أولى للإنسان، بدل من تطويل المشاجرة والمقاضاة واستئناف من مكان إلى مكان وقضاء إلى قضاء، الأولى له أنه إن حصل له شيء من الغبن ويحفظ وقته ويحفظ دينه ويحفظ عرضه من السباب والشتام ويحفظ ماله أيضا من الغرامات في أزمنة مثل أزمنتنا هذه، أنه أخسر له من كثرة التطويلات والأتعاب، وبالأخص طالب العلم ما يصلح له كثرة التطويل، ضياع وقت وربما يعني تشويه صورة وغير ذلك. فما كان يرى فما كان له فيه اختصار واختصره خير له. في هذا الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو القاضي، وأن القضاء له شأن عظيم، وفيه فضل القضاء، ومبنى القضاء على الاعتراف أو البينة أو اليمين، هذا أصل في أصول القضاء. هناك الفراسة، هناك القرينة، هناك كلها يعني تنضاف إلى هذه. القسامة أصل من أصول الشريعة، منفصل عن هذه بذاتها، وليس معناها أنها تتعارض مع هذا الأصل. اليمين مع الشاهد الواحد أيضا أصل من الأصول، دل عليها الحديث، لا يتعارض مع هذا الأصل. يمين مع يعني شاهد واحد، يأتي المدعي بشاهد واحد ويزيد على ذلك يمينه هو، وهذا خاصة في الأموال ونحوها لا في أشياء كبيرة. إلى هنا بارك الله فيكم.